أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم
صل على محمد. وصل الكلام إلى المسقط الخامس، التصرف في المبيع المعيب الذي لم تنقص قيمته بسبب العيب. كالبغل الخصيل، حيث لا فرق بين البغل الخصي والبغل غير الخصي، لأن البغل معروف بأنه لا نسل له ولا ينجب. وكالعبد الخصي أيضا. فأفاد المصنف بأنه إذا تصرف المشتري في العبد الخصي سقط الأرش والرد أيضا. وأما الدليل على ذلك فبيانه في مقدمات. المقدمة الأولى، لا إشكال ولا ريب في أنه لا أرش في هذا المورد، وذلك لعدم تفاوت قيمة العبد الخصي وغيره. فسواء قلنا بجواز الرد أم قلنا بعدم جواز الرد، فعلى كل حال لا يوجد أرش في المقام، لأن هذا العيب كما ذكرنا سابقا لا يوجب نقصا في القيمة. هذا بالنسبة للأرش. وأما بالنسبة للخيار فالمفروض هو أن هناك خيارا للمشتري لوجود العيب في العبد، إلا أنه بعد تصرف المشتري في العبد يسقط خياره، كما ذكرنا سابقا بأن التصرف من مسقطات الخيار. فإن كان التصرف مغيرا فواضح لعدم قيام العين بذاتها، وإن كان التصرف دالا على الرضا فلما دل على أن التصرف الدال على الرضا مسقط للخيار، كصحيحة ابن رئاب التي قالت فذلك رضا من. وإن كان التصرف مطلقا يعني لا يوجب التغيير ولا يدل على الرضا فهو مسقط لقيام الإجماع كما سبق بحث ذلك.
وإن كان التصرف مطلقا يعني لا يغير في العين شيئا ولا يدل على الرضا فهو مسقط لأجل الإجماع على مسقطية التصرف. إذا فلا عرش لأن هذا العين لا يجب نقصا في القيمة، ولا خيار لأن هذا التصرف مسقط للخيار، إن كان مغير فواضح، إن كان دال على الرضا فواضح، وإن كان مطلقا فلأجل الإجماع. ثانيا، إن قلت قلت، إن قلت بأنه يلزم من عدم ثبوت الأرش للمشتري وعدم ثبوت الخيار له الضرر، حيث يلزم بالصبر على هذا العبد المعيب وليس له أرش وليس له خيار ورد، فيتضرر المشتري والضرر منفي بقاعدة لا ضرر، فيثبت بالتالي الخيار للمشتري وإن تصرف في العين لئلا يلزم الضرر المنفي بلا ضرر. قلت واحد اثنين واحد اثنين، فرق المقدمة الأولى خلصنا، هذه مقدمة ثانية في قلت واحد اثنين. واحد بالنقد، حيث التزم الأعلام بأن خيار التدليس يسقط عند التصرف في العين، مع أنه لا يوجد أرش في خيار التدليس، كما لو تصرف المشتري في الشاة التي قد دلسها البائع بالتصرية في ضرعها، فهذا التصرف يسقط خياره مع أنه ليس له أرش، لأن هذا التدليس لا يوجب ثبوت الأرش. فكذلك قولوا في المقال بأن التصرف في المبيع المعيب بعيب لا يوجب نقصه، يوجب هذا التصرف سقوط الخيار والأرش، هذا نقضا. اثنين حلا، ما هو مرادكم من الضرر الثابت على المشتري؟ إما أن يكون مرادكم الضرر المالي بأن المشتري أراد المبيع وهو العبد الذي يسوي قيمة أكثر من هذه القيمة التي للعبد الخصي، وهذا باطل، لأن قيمة العبد الخصي كقيمة العبد الصحيح، فلا يوجد ضرر مالي أصلاً إذ لم تنقص قيمته بهذا العين. أو أن مرادكم الضرر الشخصي الغرضي، بأن غرض المشتري تعلق بعبد صحيح لكي يكثر من خلاله نسل العبيد، ومع هذا العيب لا يتحقق غرض المشتري وهذا ضرر. وهذا باطل أيضا، لأنه تخلف الغراض لا يعد ضررا لأنه ليس نقصا في المالية، ناهيك عن أن المشتري بتصرفه في العبد أقدم على الضرر بنفسه. ومع إقدامه على الضرر لا تشمله لا ضرر. وبالتالي فلا أرش للمشتري لعدم نقصان القيمة أصلا، ولا خيار له إما لعدم الضرر عليه أو لأنه أقدم على الضرر بنفسه لأنه رضي، فحاله كحال من اشترى عبداً بشرط أن يكون كاسبا، ثم تصرف في العبد مع أن العبد غير كاسب، فتصرفه دال على رضاه فلا يثبت له الخيار أنه رضي ولا أرش أيضا، لأن هذا ليس عيب. الكلام أنه شاب، مجرد أن العبد ليس كاتب هذا ليس عيبا. المقدمة الثالثة، إن قلت بأن مورد سقوطي يا شيخ عيسى مولاي ماذا تنظر إليه، إن قلت بأن مورد خيار العيب هو فرض ثبوت الأرش، فالأدلة الدالة على سقوط الخيار بالتصرف موردها ما لو كان هناك أرش، كما في صحيحة زرارة وكما في مرسلة جميل، الدالتين على سقوط الخيار بالتصرف، فموردهما ما لو كان هناك أرش، فبالتصرف يسقط الخيار ويبقى الأرش. وموردنا لا يوجد أرش فيه، فلا يكون هذا التصرف مسقطاً للخيار لعدم شمول صحيحة زرارة ومرسلة جميل، لأن موردهما المسقطية إذا كان هناك عرش والمفروض أنه لا عرش فلا يسقط الخيار. وبالتالي نرجع للاستصحاب، فقبل التصرف كان هناك خيار، فإذا شككنا في بقاء الخيار وسقوطه بعد التصرف استصحبنا بقاء الخيار. واضح يا شيخ محمد علي؟ قلت سلمنا معكم يا مولاي بأن مورد صحيحة زرارة ومرسلة جميل مسقطية التصرف للخيار إذا كان هناك عرش. لكن مورد كلامنا هو في التصرف الدال على الرضا، والتصرف الدال على الرضا يوجب سقوط الخيار مطلقا، كان هناك عرش أم لم يكن هناك عرش، كما هو مقتضى صحيحة ابن رئاب، إن قبل أو لامس أو نظر إلى ما يحرم النظر إليه منها فذلك رضا منه ولا خيار له، حيث دلت على سقوط الخيار بالتصرف الدال على الرضا، مع أنه لا يوجد عرش في الحيوان. واضح؟ إذن فلا أقل أن التصرف الدال على الرضا هو الذي يوجب سقوط الخيار، وأما التصرف المغير غير الدال على الرضا أو مطلق التصرف غير المغير وغير الدال على الرضا فلا مانع أن نسلم معكم أنه لا يوجب سقوط الخيار. إذن فنقول بالتالي بالتفصيل بين التصرف الدال على الرضا فهو الذي يوجب سقوط الخيار مضافا لسقوط الآخر، وأما التصرف غير الدال على الرضا سواء كان مغيرا أم كان مطلقا لا يوجب سقوط الخيار، فيبقى الخيار للاستصحاب. والنتيجة يا مولاي ومرتجاي سقوط الأرش والخيار بالتصرف في المعيب الذي لا يكون العيب موجبا لن نقص في القيمة. إن شاء الله غير واضح. والنتيجة سقوط الأرش والخيار في بالتصرف في المعيب في المعيب الذي لا يكون العيب موجبا لنقص في القيمة. ما رأيكم؟ هل ما ذكره المصنف تام هنا؟ أنه لا عرش ولا خيار بهذا الدليل، أو أصلاً نحن لا نحتاج لهذا الدليل يا مولاي؟ ذكرنا سابقاً، يعني من يتذكر ما ذكرناه سابقاً يستطيع أن يجيب لاحقاً الآن. وقد ذكرنا سابقاً بأن هذا العيب الذي لا يوجب نقصان ليس عيبا أصلا، كما قال سيدنا الخوئي والإيرواني، وإذا لم يكن عيبا فلا يثبت الخيار تخصصا أصلا، وبالتالي فالتصرف لا يغير شيء لأنه ما ثبت خيار أصلا. فهذا المورد خارج عن محل البحث، خروج تخصصي وليس تخصيصي، لأنه لا يوجد خيار حتى نبحث أن التصرف مسقط أو لا، فلا خيار ولا أرش أصلا. طبق العبارة يا مولاي. قال: ومنها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب كالبغل الخصي، بل العبد الخصي على ما عرفته. والدليل هذا المقدمة الأولى. بالنسبة للأرش فإن الأرش منتفل لعدم تفاوت القيمة، ما في فرق أصلا بين العبد الخصي وغيره، ليس له قيمة هذا العيب. أما بالنسبة للراد فيسقط لأجل التصرف، كان مغيرا لمرسلات جميل، كان دالا على الرضا لصحيحة بن رئاب، كان مطلقا للإجماع. مقدمة ثانية: إن قلت قلت، إن قلت ها قد يستشكل فيه من حيث لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب، فلا أرش ولا رد ضرر عليه، والضرر من في بلا ضرر، فيثبت له الخيار. قلت واحد اثنين: واحد أن العيب في مثله لا يعد ضررا ماليا بالفرض، ليس له قيمة فلا أرش. خوش زين. بعد والخيار ماذا تقول في الخيار؟ بعد لا خيار ماذا تصنع؟ قال: بأن يكون، فلا بأس بأن يكون، بالتالي حتى الخيار بأن يكون الخيار فيه كثابت بالتدليس، وأنتم تلتزمون بأن الخيار خيار التدليس يسقط بالتصرف، مع أنه لا يوجد أرشون ويتضرر المشتري، فما قلتموه في خيار التدليس من سقوط بالتصرف كذلك قولوا في خيار العيب وأن لم يكن هناك أرش. بأن يكون الخيار فيه كثابت بالتدليس في سقوطه بالتصرف مع عدم أرش فيه يا مولاي. ومثلنا للتدليس بالشاء المصرات، هذا تدليس ما يسمى عيب، هذا غش. اثنين، هذا الحل، وحله أن الضرار ما هو المراد، إما أن يكون من حيث القاصد إلى ما هو أزيد مالية من الموجود، يعني الضرر المالي، وإما أن يكون من حيث القصد إلى خصوصية مفقودة في العين، يعني الغرض الضرر الغرضي الشخصي في العين مع قطع النظر عن قيمته، حيث يريد عبد صحيح حتى يكثر نسل العبيد. والأول الضرر المالي مفروض الانتفاء، لأنه ما فرق، لا يوجد فرق في القيمة من حيث هذا العين. والثاني وهو الغرض، والثاني المفروض أن المشتري قد رضي به، قد رضي بهذا الانتفاء للغرض. لكن احنا ذكرنا أن أصلا ما نحتاج أصلا لا ضرر لا تجري في الأغرام، وذكر العلماء لكن المصنف ما نبه عليه، ذكر هذا الإقدام. والثاني قد رضي به وأقدم عليه المشتري بتصرفه فيه، وقاعدة لا ضرر لا تجري في من أقدم على الضرر بنفسه، فهو الذي تصرف أقدم على الضرر يتحمل. بناء على أن التصرف دليل الرضا بالعين الخارجية، كما لو رضي بالعبد المشروط كتابته، لو رضي بالعبد المشروط كتابته خلاص بحث راضي به، فلا خيار بالتالي، لا يثبت خيار تخلف الشرط، رضي مع تبين عدمها فيه. مقدمة ثالثة: إن قلت، هذا المهم هنا اللي غيرت عملية الاستدلال، تالي خصصنا التصرف المسقط بالتصرف الدال على الرضا، إلا أن يقال مولاي إن المقدار الثابت من سقوط الرد بالتصرف هو مورد ثبوت الأرش. هذا ما دلت عليه صحيحة زرارة ومرسلة جميل، أن التصرف المسقط في مورد يكون هناك أرش، والمفروض أنه ليس هناك أرش، فإذا ليس هناك أرش لا تشمل الرواية الدالة على سقوط هذا المورد، فنرجع للإستص حاب لو شككنا، وإلا فمقتضى القاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف، أي قاعدة الاستر كما في غير العيب والتدليس، كما في سائر الخيارات كخيار الغبن، لو تصرف المغبون في العين ما يسقط خيار الغبن، يبقى له الخيار خيار الغبن، أو خيار الرؤية لو تصرف المشتري في العين بعدما رآها على خلاف الوصف لا يسقط خياره، لأن الدليل الذي دل على مسقطية التصرف خاص بالعيب والتد ليس. فيمكن أن نقول ها هنا كذلك كما قلنا في خيار الرؤية وخيار الغبن لا يسقطان بالتصرف، كذلك خيار العيب لا يسقط بالتصرف في المورد الذي لا يكون هناك أرش. وإلا فمقتضى القاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف كما في غير العيب والتدليس من أسباب الخيار، خصوصا يا مولاي بعد تنزيل الصحة. ها هنا في موردنا منزلة الشرط، أصلا هي شرط لأن ليس لها قيمة وليس لها مقابل، فكأنها شرط صارت ليس لها شيء من الثمن، فيما نحن في منزلة الأوصاف المشترطة التي لا يوجب فواتها أرشا، فإن خيار التخلف خيار تخلف الشرط لا يسقط بالتصرف مثل خيار الغبن وخيار الرؤية، فإن خيار التخلف فيها لا يسقط بالتصرف كما صرح به. هذا كله إن قلت الآن قلت نعم نعم لابد أن نفصل يا مولاي. نعم لو اقتصر في التصرف المسقط على ما يدل على الرضا وليس المغير للعين وليس منطق التصرف كما هو مقتضى شيخ عبد الله صحيحة بن رئاب، كان مقتضى عموم ما تقدم سقوط الرد بالتصرف مطلقا، يعني سواء كان هناك أرش أم لم يكن هناك أرش. لكن يا شيخ يعقوب ماذا قلنا؟ هل هذا المورد داخل في البحث أم لا؟ لماذا؟ مو لأنه ليس هناك أرش، لأنه ليس عيب يا مولاي يا شيخ يعقوب، أصلا هذا ما يعتبر عيب فلا خيار. صحيح بانتفاء الموضوع. المورد السادس المسقط السادس حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب، كما لو اشترى المشتري عبدا خصيا فهذا العيب لا يجب نقصه في القيمة، ثم حدث عيب آخر في هذا العبد فصار أعمى يا مولاي، فهنا لا يثبت الأرش ولا يثبت الخيار لأجل تغير العين فليست قائمة بذاتها. هكذا قال القائل بسقوط الأرش والخيار، إلا أن المصنف يرى بقاء الخيار على حاله، وأن مجرد حدوث العين لا يسقط الخيار، واستدل لذلك بدليلين. الدليل الأول هو وجود المقتضي وفقدان المانع، أما المقتضي هذه المقدمة الأولى، المقدمة الأولى المقتضي فهو قاعدة لا ضرر، حيث لو قلنا بسقوط الأرش والخيار للزم من ذلك الضرر على المشتري، والضرر منفي بلا ضرر، فيثبت بالتالي للمشتري الخيار، لأن لا يلزم الضرر عليه، ولم يقدم على الضرر بنفسه كما في المورد السابق، لأنه لا يوجد تصرف دال على الرضا، إنما حدث حدث سماوي، لم يرضى هو بالضرر ولم يقدم عليه، فتشمله لا ضرر. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن قول بأن المانع من جريان لا ضرر موجود، وهو أحد موانع ثلاثة، المانع الأول جريان الضرر على البائع، فإنه لو أرجع المشتري العبد الذي صار أعمى للزم من ذلك الضرر على البائع، فكما أنه يوجد ضرر على المشتري يوجد ضرر على البائع، وقاعدة لا ضرر امتنانية، فلا تجري في مورد يستلزم وقوع الضرر على آخر. قلت هذا المانع غير تام، وذلك لإمكان دفع ضرر البائع بثبوت الأرش له، فيرجع المشتري العبد الأعمى ويدفع قيمة هذا العيب وهو العمى الذي حصل عنده، وبالتالي دفعنا الضرر عن المشتري بأخذه بالخيار، وعن البائع بإعطائه الأرش، فلا ضرر لا على المشتري ولا على البائع. واضح؟
يرجع المشتري،
المشتري يرجع العبد،
بس بعدين
يدفع الأرش، قيمة العبد، يقيم العبد الذي فيه عمى كم قيمته فيدفع، كم قيمة العبد الذي فيه العمى وكم قيمة العبد الصحيح، الصحيح مثلا 1000 الذي فيه العمى 800، كم التفاوت؟ 200، فيرجع العبد مع 200. هذا المانع الأول. المانع الثاني هو مرسلة جميل، حيث إن مقتضى المرسلة سقوط الخيار عند تغير العين وعدم قيامها بذاتها وبعينها، والمفروض أن العين قد تغيرت بالعمى فيسقط الخيار، وهذا المانع باطل غير مانع، لما قلناه من أن مورد مرسلة جميل وصحيحة زرارة أيضا سقوط الخيار بتغير العين وحدوث الحدث في المورد الذي يكون هناك أرش، والمفروض أنه لا يوجد أرش في مورد بحثنا، فلا تدل المرسلة ولا الصحيحة على سقوط الخيار بحدوث حدث. وأما المانع الثالث ما في تصرف، ما حدوث حدث، قلنا فرق بين التصرف وحدوث الحدث. بعده راضنا العبد يصير عم يقول يا ربي يا ربي يا رب لا تجعله أعمى، وبعد الله جعله أعمى. هو ليس راضي، بالعكس يجلب في نفسه ان العبد صار اعمى. ها ان شاء الله غير واضح. الحمد لله بعد اكيد يصير واضح. خوف على كل مولاي، احنا من باب المحبه لكم يعني ندخل السرور على قلوبكم. خوف المانع الثالث يا مولاي هو الاجماع، حيث قام الاجماع على أن حدوث الحدث مسقط للخيار، وهذا المانع باطل أيضا، لأن الشيخ المفيد خالف الإجماع كما سبق أن أشرنا لكلامه، حيث ذهب إلى بقاء الخيار وإن حدث الحدث في العين، كما نقل المصنف كلام صفحة 306 في المقنعة صفحة 597. فإن لم يعلم، هذا كلام المفيد، فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخر كان له أرش العيب المتقدم دون الحادث إن اختار، وإن اختار الرد كان له ذلك. والنتيجة هي وجود المقتضي لبقاء الخيار وهو قاعدة لا ضرر، وفقدان المانع فلا يسقط الخيار بحدوث الحدث، فيجوز للمشتري الرد لكن يدفع أرش للبائع. هذا الدليل الأول الذي استدل به المصنف. الدليل الثاني، أصالة الجواز، نختم مولاي خلاص جماد أول بعدين إن شاء الله بعدين في الجزء السادس جهز نفسك. أصالة الجواز ما يحتاج تقريب، نختصر إنه ما هو، والمقصود بأصالة الجواز الاستصحاب، حيث عندنا يقينون بوجود خيار العيب للمشتري قبل حدوث الحدث، فإذا شككنا في بقاء الخيار بعد حدوث الحدث استصحبنا بقاء الخيار. وبهذا الاستصحاب يا شيخ إبراهيم، شيخ إبراهيم فاضل، وبهذا الاستصحاب يمكن دفع المعارضة الواقعة في قاعدة لا ضرر. فلو قلنا بوجود تعارض في قاعدة لا ضرر بين الضرر على المشتري والضرر على البائع، نقول بالتساقط ثم نرجع للاستصحاب، فحتى لو لم تتم لا ضرار يمكن الرجوع لاستصحاب ببقاء الخف بين ضرر المشتري وضرر البائع، فلا تجري بالتالي لا ضرار لا بصالح المشتري ولا بصالح البائع، فنقول عندنا عموم فوقاني او لا عندنا اصل عملي وهو الاستصحاب. اذا اما ان نستدل بقاعدة لا ضرر إذا رأيناها تامة، أو نستدل بالاستصحاب إذا قلنا بأن لا ضرر لا تجري لا للمشتري ولا للبائع، ومجرد دفع الأرش للبائع لا يرفع الضرر إذ لعله يريد عبد سليم ليس فيه العمى. طبق العبارة مولاي قال، لكن قبل طبق لكن اتضح لديك مما ذكرناه في المورد السابق أن هذا المورد أيضا خارج عن محل البحث، لأن هذا العيب المفروض أنه ليس له قيمة فلا يعد عيبا، وإذا لم يعد عيبا فلا يثبت الخيار أصلا، كما قال سيدنا الخوئي ومن قبله الإيرواني. لا لا ماكو مشكلة. الآن المشتري لما اشترى العبد اشترى عبدا خصيا، تمام، خذ العبد. لا ما خلى من أعمى قبل ما يصير أعمى، قبل ما يصير أعمى خذ خذ العبد زين. فالآن حينما أخذ العبد هل كان له خيار؟ خلاص الحمد لله، فليس أرش لأنه لا قيمة ولا خيار لأن العبد سليم. فإذا حدث يقول الآن بيرجع له بعد حدث هذه الملك، بعد الله ابتلى بهذه البلوى. واضح الآن، طبق العبارة. إذن ومنها حدوث العيب في المعيب المذكور، يعني الذي لا يكون العيب منقصا لقيمته. والاستشكال هنا طبعا ما دليلهم؟ هؤلاء أشرنا لدليلهم، أما الأرش لا مورد له، وأما الخيار لتغير العين المصنف مباشرة يناقش فيستدل بدليلين على بقاء الخيار. الدليل الأول، والاستشكال هنا بلزوم الضرر في محله، يلزم ضرر على المشتري فيثبت له الخيار، فيحتمل ثبوت الرد مع قيمة النقص. إذا أرجع العبد يرجع قيمة النقص الحادث وهو العمى، لو كان موجبا له كما مثلنا بالعمى يوجب. لماذا تقول بجريان الخيار للمشتري؟ يقول لأنه ما يعطى أرشان فيلزم ضرر، لأن الصحة في هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة في البيع التي لا يوجب فواتها أرشان. إذن ما له أرش وليس له راد ما يصير، فليس له أرش لكن يثبت له الخيار لأجلي لا ضرر. الآن المقدمة الثانية، المانع الأول وهو لا ضرر، هذا دفعناه بأنه يعطى البائع أرشن فلا يلزم عليه ضرر. الآن المانع الثاني، والنص الدال على اشتراط الرد بقيام العين وهي المرسلة المتقدمة مختص بمورد إمكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش، موردها فرض وجود أرش والمفروض أنه لا أرش، فلا تجري المرسلة من الأساس. المانع الثالث الآن الإجماع، والإجماع فيما نحن فيه غير متحقق مع ما عرفت من مخالفة المفيد في أصل المسألة، هذا الدليل الأول. الآن الدليل الثاني، هذا كله مضافا إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل حدوث العين. وإذا أجرينا الاستصحاب حتى لو قلنا بالتعارف في لا ضرار وعدم كفاية وعدم إجداء دفع الأرش للبائع، نقول فلتسبق لا ضرر، يبقى الاستصحاب، وبها هذه الأصالة يدفع معارضة الضرر المذكور بتضرر البائع بالفسخ ونقل المعيب إلى ملكه بعد خروجه عن ملكه سليما عن هذا المعيب، عن هذا العيب، حيث خرج عن ملكه عيب عاب صحيح بصير والآن يرجع إليه عاب أعمى، هذا ضرر عليه. نقول لا، سلمنا خلاص، لا ضرر لا تجري لا للمشتري ولا للبائع، لكن تبقى الاستصحاب. وكيف كان يا مولاي؟ فلو ثبت الإجماع أو استفيض نقل الإجماع على سقوط الرد بحدوث العيب والتغيير على وجه يشمل المقام، وإلا فسقوط الرد هنا محل نظر بل منع. ونحن قلنا أصلا هذا المورد خارج عن محل البحث لأنه ما فيه خيار من الأساس يا مولاي. المسقط السابع، والحمد لله رب العالمين.